أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أن صاحب الوجه التاسع يمنع من سريان الحب والإرادة في حالات الاشتباه والتردد، في حالات الاشتباه والتردد، وإنما يلتزم بماذا؟ بتوسع محركية الأغراض الأهم في نظر المولى. طبعا هذا بعد الفراغ عن أنه لا إشكال في أن الحب عندما يتعلق بالجامع لا إشكال في أنه يسري إلى الحصة عند العلم بانطباق الجامع عليها، هذا لا إشكال. عندما يأمر بإكرام فقير، عندما يرد يجب إكرام الفقير لمجرد إحراز انطباق هذا العنوان إكرام الفقير على هذا الإكرام، هذا يسري بلا إشكال الحب المن من الجامع إلى الحصة، لكن هذا مع العلم بالانطباق. هذا الخلاف وهذا هذا الكلام إنما هو في حالات الاشتباه، في حالات عدم العلم بالانطباق، في حالات التردد، مع كون الأغراض الترخيص، مع كون الأغراض الواقعية فالترخيصية واللزومية أهم بنظر المولى بحيث لا يرادف فواتها. هل الحب يسري في هذه الحالة من الجامع المن إلى الفرد الذي لا يحرز انطباق الجامع عليه، إلى الحصة التي لا يحرز انطباق الجامع عليها، وإنما الشارع أمر بها لغرض إدراك الملاكات الواقعية الأهم في ماذا؟ في نظره. هل يسري الحب أو لا يسري الحب؟ صاحب الوجه التاسع يقول أن الحب لا يسري إلى غير متعلقه، الإرادة لا تسري إلى غير متعلقه الواقعي. واضح هذا الكلام؟ قلنا أنه لا يبعد صحته كما هو الحال في المفسدة والمصلحة. عدم السريان في المفسدة والمصلحة واضح، لا معنى للاستراب أن المفسدة تسري إلى غير متعلقها بمجرد الأهمية والتزاحم، تقف على متعلقها. لا يبعد أن يقال أن الحب الواقعي الذي ينشأ من وجود هذه المصلحة أو البغض الواقع الذي ينشأ من وجود هذه المفسدة لا يبعد صحة هذا الكلام، بمعنى أنه هذا أيضا لا يسري إلى غير شنو متعلقه. هذا الكلام يمكن تصحيحه، يمكن الالتزام به، لكن بهذا المعنى، بمعنى أن الإرادة الواقعية والحب الواقعي الذي يحصل نتيجة وجود شنو مفاسد ومصالح في المتعلق، هذا لا يسري إلى غير متعلقه، لأننا افترضنا أن المصالح والمفاسد لا تسري إلى غير متعلقها في حالات التردد والاشتباه، مع فرض أهمية بعض الملاكات من الملاكات الأخرى. فإذا كانت المصلحة والمفسدة لا تسري إلى غير متعلقها، والحب الناشئ من المصلحة أيضا لا يسري، البغض الناشئ من المفسدة أيضا لا يسري، الإرادة الناشئة من المصلحة لا تسري، وهكذا. هذا لا يبعد هذا، لكن قلنا أن هذا لا يحل المشكلة، هذا لا يحل المشكلة، إذ لا يمكن إنكار وجود إرادة وحب طريقي متعلق بماذا؟ متعلق بما تعلق به الحكم، بمتعلق الحكم الظاهري. الأشكال أن الشارع يريد هذا الفعل، إذا كان الحكم الظاهري حكم إلزامي يريده، يحبه، يريده حتماً، لأن الحكم حكم إلزامي، الحكم الظاهري حكم إلزامي حقيقي موضوع لحكم العقل بالمنجزية. إذن هناك إرادة، لا يمكن إنكار وجود إرادة مولوية متعلقة بهذا الفعل الذي هو شنو؟ مباح شنو؟ واقعاً، الذي هو مباح واقعاً. الكلام في هذا أنه إرادة موجودة، ولو كانت إرادة ماذا؟ إرادة طريقية، كيف تجتمع هذه الإرادة مع الإباحة الواقعية فيما لو كان الفعل مباح إباحة شنو؟ واقعية، كيف يجتمعان؟ هذا السؤال. ومن هنا الجواب الأول يعني لا يرفع المشكلة ولا يحل إشكال التضاد. الجواب الثاني هو أن نلتزم بأن مبادئ الحكم الواقعي، يعني الآن نريد أن نجيد التفاتا إلى ماذا؟ إلى الحكم الواقعي الثابت في متعلق الحكم الظاهري. يعني في الجواب الأول حاولنا الإجابة ورفع التضاد بماذا؟ في الجواب الأول رفع التضاد بإنكار وجود مبادئ مضادة في متعلق الحكم الظاهري، مضادة لمبادئ الحكم شنو؟ الواقعي. ماكو مبادئ تسري إلى متعلق الحكم الظاهري، وإنما الموجود فيه هذا الفعل هو فقط مبادئ الحكم شنو؟ الواقعي. إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة، فقط في هذا الفعل موجود شنو؟ موجود مبادئ الإباحة فقط، فقط مبادئ الإباحة. الإباحة الواقعية محفوظة فيه، مبادئ الإباحة الواقعية محفوظة فيه. كيف نجمع بين الإباحة الواقعية وبين الإلزام الظاهري؟ الجواب الأول كان يتصرف في ماذا؟ في المصالح الواقعية الأهم، والذي جعل هذا الحكم الظاهري لأجل حفظها، ويقول بأن هذه المصالح والمبادئ الواقعية لا تسري إلى هذا، لا تسري، فهذا ليس فيه إلا ماذا؟ ليس فيه إلا مبادئ الحكم الواقعي، يعني مبادئ الإباحة شنو؟ الواقعية فقط. المصالح اللزومية الأهم الواقعية تسري إلى هذا؟ يقول لا تسري، لا المصلحة والمفسدة تسري، لا الإرادة والكراهة تسري، لا الحب والبغض شنو؟ يسري إلى هذا، فتنحل المشكلة بذلك. لكن صاحب الوجه الأول يسلم أن الحكم الواقعي محفوظ، مبادئ الحكم الواقعي أيضا محفوظة في هذا الفاعل. الجواب الثاني لا، يلتفت إلى نفس الحكم الواقعي، إلى هذا الحكم الواقعي، ويريد أن يفرق بين مبادئ الحكم الواقعي لأن مبادئ، يعني يلتزم بهذا الشيء أن مبادئ الحكم الواقعي من الحب والبغض والإرادة والكراهة، وإن كانت محفوظة في موارد الاشتباه وعدم العلم، إلا وإن لا يلزم التصويب، ونحن نريد أن نفر من ماذا؟ من محذور التصويب. ف فالحكم الواقع محفوظ، مبادئه محفوظة، وإلا يلزم التصويب واختصاص الأحكام بالعالمين شنو بها. وهذا خلاف أدلة الاشتراك، إلا أن ما هو محفوظ في موارد الاشتباه ليس هو فعلية هذه المبادئ، ليس هو فعلية هذه المبادئ. مطلقا حتى تكون مضادة للمبادئ المستكشفة من الحكم الظاهري، لأن احنا قلنا في جواب الوجه الأول أنه أكو إرادة تتعلق بماذا؟ بهذا الفعل، أكو حب يتعلق بماذا؟ بهذا الفعل. فكيف يجتمع هذه الإرادة وهذا الحب اللزوميان إذا صح التعبير مع ماذا؟ مع مبادئ الإباحة الواقعية، لأن الحكم الواقعي موجود ومبادئ الإباحة الواقعية أيضا شنو موجودة، كيف يجتمع؟ عن هذا الإشكال. الآن نقول أن مبادئ الإباحة الواقعية المحفوظة في موارد الاشتباه والتردد ليست فعلية، ليست فعلية مطلقا حتى تكون مضادة للإرادة والحب المستكشف من الحكم الظاهري، وإنما مبادئ الحكم الواقعي محفوظة فعلية، ليست فعليتها مطلقة، نعبر على التعبير، وإنما فعليتها فعلية شأنية، هي فعلية لولا المانع، هي فعلية لولا المانع، فعلية هي لكن فعلية لولا المانع، بمعنى أنه في حالة وجود مانع حينئذ هي تخرج عن كونها فعلية، تكون ماذا؟ وتكون شأنية. مبادئ الحكم الواقعي في موارد الاشتباه لا نلتزم بأن مبادئ الحكم الواقعي فعلية. يعني شنو مبادئ الحكم الواقعي فعلية في موارد الاشتباه؟ بمعنى أن هناك إرادة فعلية، هناك كراهة فعلية، طبعا بالنحو المناسب للإباحة الواقعية في هذا المثال، يعني نعبر عنها بإرادة إطلاق العنان للمكلف، أن الشارع يريد إطلاق العنان للمكلف فعلا إرادة فعلية، فالحكم الواقعي فعلي، مبادئ الحكم الواقعي فعلية، محركية الحكم الواقعي بالنحو المناسب له أيضا شنو؟ فعلية. إذا هكذا قلنا أن الحكم الواقعي فعلي بمبادئه وبمحركيته، فواضح هذا يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع الإرادة والحب المستكشفين من الحكم شنو؟ من الحكم الظاهري. كيف يمكن الافتراض أن الشارع والمولى يريد إرادة فعلية إطلاق العنان للمكلف مع ماذا؟ مع أنه يريد منه ماذا؟ يريد منه الفعل، يلزمه بالفعل أو يلزمه بماذا؟ بالترك، هذان لا يجتمعان. لكن إذا قلنا بأن الحكم الواقعي محفوظ بمبادئه شأنان لا فعلان، بمعنى أن الحكم الواقعي يكون موجود في حالات التردد والاشتباه لكن مبادئه ليست واصلة إلى مرحلة الفعلية لوجود المانع الذي يمنع من وصولها إلى مرحلة الفعلية، وإنما هي موجودة شأنان، الفعلية لولا المانع، هذا هو الذي يكون موجود في حالات الجهل وفي حالات ماذا؟ وفي حالات العلم، هذا هو الذي يكون موجود. ما هو محفوظ في حالات الجهل ليس هو الحكم الواقع الفعلي مع كون مبادئه فعلية، وإنما هو عبارة عن الحكم الواقعي الفعلي ومبادئه فعلية لكن لولا شنو؟ لولا المانع، لولا المانع لكان هذا الحكم الواقع فعلي ومبادئه أيضا شنو؟ فعلية. لكن عند وجود المانع يخرج عن الفعلية ويصبح هذا شأنيا، شأنيا يصبح إرادة شأنية، ومبادئ أخرى كلها تكون مبادئ شأنية إذا التزمنا بذلك. وسيأتي الاستدلال إذا التزمنا بذلك، وأن الحكم الواقعي فعليته وفعلية مبادئه وفعلية محركيته هي فعلية شأنية، وهذه الفعلية الشأنية محفوظة في موارد الجاهل وفي موارد عدم العلم تنحل المشكلة. لماذا؟ لأن مثل هذه المبادئ الشأنية لا مانع من أن تجتمع مع ماذا؟ مع الإرادة والحب المستكشفين من ماذا؟ من الحكم الظاهري. أي ضير في أن يكون الشارع يريد من المكلف الإتيان بهذا الفعل ويلزمه بالإتيان به بالرغم من كونه مباح واقعا، وفي نفس الوقت هذا يبقى مباح واقعا وفيه إباحة واقعية وفيه مبادئ الإباحة الواقعية، لكن مبادئ شنو؟ المبادئ الشأنية، بمعنى أن هذا يريد المولى إطلاق العنان فيه لولا شنو؟ لولا المانع، لولا المانع على تقدير الوصول، على تقدير الوصول الشارع يريد ماذا؟ يريد إطلاق العنان، يريد أن يكون المكلف مطلق العنان في هذا الفعل، لا إلزام بالفعل ولا إلزام بالترك، يريد ذلك لكن يريده على تقدير الوصول، يريده لولا المانع. مثل هذه الإرادة والحب، إرادة إطلاق العنان، حب إطلاق العنان التي تكون معلقة على الوصول، مثل هذه محفوظة وموجودة ولا تكون منافية، ولا تكون منافية لإرادة الفعل أو لإرادة ماذا؟ الشارك وحب الفعل وحب ماذا؟ وحب الفعل. سيرتفع التضاد، لا يوجد تضاد بين ماذا؟ بين الإرادة من هذه الجهة وبين ماذا؟ وبين إرادة إطلاق العنان اللي هو مبدأ وملاك ماذا؟ وملاك الإباحة الواقعية المفروض وجودها في هذا الفعل، لا يوجد تنافي بينهما. دليل الاشتراك هو الذي في الحقيقة يجبرنا على ماذا؟ على الالتزام ببقاء الحكم الواقعي في حالات الجهل وعدم العلم، هو الذي يجبرنا، وإلا كان بالإمكان التخلص من الإشكال بالالتزام بارتفاع الحكم الواقعي في موارد الجهل والشنو والعلم. واضح؟ نقول ما هي إلا الحكم الظاهري تنتهي المشكلة. ما الذي يجبرنا على الالتزام ببقاء الحكم الواقعي في حالات الجهل وعدم العلم؟ شنو اللي يجبرنا؟ دليل الاشتراك، أدلة الاشتراك هي التي تجبرنا، أدلة الاشتراك لا يستفاد منها اشتراك العالم، اشتراك العالم والجاهل في الحكم الفعلي كما هو الحال في ماذا؟ في العالم، بمعنى أن الحكم كما هو حكم، أن الحكم الواقعي كما هو فعلي في حق العالم ومحركيته فعلية والإرادة فيه فعلية، يجب أن يكون الجاهل كذلك، بحيث إذا لم نلتزم بفعلية الحكم الواقعي في حق الجاهل وفعلية مبادئ الحكم الواقعي في حق الجاهل وفعلية محركية الحكم الواقعي في حق الجاهل، خلص هذا كان على خلاف شنو؟ الاشتراك. لا، ليس هكذا، لم يدل دليل على أن كل ما يثبت في حق العالم لابد أن يثبت في ماذا؟ في حق الجاهل، وإنما الدليل يدل على أن هناك مرحلة من الفعلية اللي عبرنا عنها بالفعلية الشأنية للحكم الواقعي، هذان يشتركان فيها، هذا كما هو ثابت في حق العالم هو ثابت ماذا؟ في حق الجاهل، وهذا هو مفاد أدلة الأحكام الأولية، هي تدل على ماذا؟ على فعلية من هذا القبيل، لا تدل على فعلية متحققة جزما، وإنما هذا من شأنه أن يكون محرك، من شأنه أن يكون كذا، من شأنه أن يكون كذا، الشارع يريده، لكن يريده إذا لم يكن هناك معنى، يريده إذا وصل إلى المكلف، لأنه يريده على كل حال ويريده مطلقا. أدلة الاشتراك لا تدل على ذلك، وخير دليل يدل على هذا المطلب هو موارد العذر العقلي، عندما يكون هناك عذر عقلي من قبيل مثلا إذا قلنا بالبراءة العقلية في موارد الشبهات، في موارد القطع، قطع المكلف بعدم التكليف، لاحظوا موارد النسيان والغفلة، موارد النسيان والغفلة قطع المكلف بعدم التكليف. في الشبهات البدوية قام الدليل العقلي على قبح العقاب بلا شنو، بلا بيان، هذا عذر عقلي، النسيان عذر عقلي، قطع بعدم التكليف عذر عقلي. هنا لم يستشكل أحد في ماذا؟ في بقاء الحكم الواقعي مع النسيان، مع القطع بعدم التكليف، أو مع شنو؟ مع قيام البراءة العقلية في الشبهات البدوية. لا أشكال في أن التكليف باقي، لا أحد يقول بأن التكليف ارتفع، التكليف باقي. هو كيف يبقى هذا التكليف؟ هل يبقى التكليف فعليا بالمعنى السابق؟ هل يبقى التكليف مع القطع بعدمه فعليا، يعني محركيته فعليا، إرادته فعليا، مبادئه فعليا مع القطع بعدمه؟ لا يعقل، لا يعقل أن يكون التكليف الواقع المحفور في هذه الموارد بلا إشكال، بلا إشكال محفور في هذه الموارد. لا يمكن أن يكون هذا الحكم الواقعي والتكليف الواقعي المحفور في موارد القطع بعدمه أو النسيان أو قيام العذر العقلي، لا يعقل أن يكون فعليا بالمعنى السابق، لأن هذا لا يمكن أن يجتمع مع ماذا؟ مع العذر العقلي. مع النسيان كيف يكون التكليف فعليا والمحركية فعليا والإرادة فعليا؟ إذن من جهة لا إشكال في بقاء التكليف وعدم ارتفاعه بلا إشكال في هذه الموارد، ومن جهة أخرى أن بقاء التكليف فعليا بمبادئه ومحركيته غير معقول، لأنه لا يجتمع مع افتراض العذر العقلي. وشنو الحل؟ الحل هو أن المقصود من بقاء التكليف في هذه الموارد وفي محل الكلام هو ماذا؟ هو بقاؤه يعني ليست فعليته فعليها مطلقة، وإنما هي فعلية شأنية، هي الفعلية الشأنية، هذه محفوظة في موارد العذر العقلي، ومحفوظة أيضا في محل الكلام في موارد الاشتباه والاختلاط وأمثالها، أيضا تكون ماذا؟ أيضا تكون محفوظة. الحكم الواقعي محفوظ بمبادئه ومبادئه فعلية، لكن فعلية شأنية، مو فعلية مطلقة، فعلية شأنية بمعنى أنها فعلية لولا المانع، فعلية على تقدير الوصول، على تقدير وصولها تكون ماذا؟ تكون فعلية، لكن حيث لا تصل هي تكون فعلية فعلية ماذا؟ شأنية. وهذا هو المقدار الذي يلتزم به إعمالا لأدلة ماذا؟ لأدلة اشتراك الأحكام بين العالم وشنو؟ والجاهل. لا أن يلتزم بوجود الحكم الواقعي فعليا فعلية المطلقة، هذا كما هو يعني كما هو غير مقبول في موارد العذر العقلي، كذلك هو غير مقبول في محل ماذا؟ في محل الكلام. ومن الواضح كما قلنا مرارا أن هذه الفعلية الشأنية يمكن أن تجتمع مع الإرادة والحب المستكشف من الحكم الشنو؟ من الحكم الظاهري، بعبارة أكثر وضوح أنه لا مانع من افتراض أن هذا مباح واقعي والإباحة فيه محفوظة ومبادئ الإباحة فيه محفوظة، لكن الشارع يلزم به، الشارع يلزم به، يلزم به أو يلزم بسبكه، ولا يوجد أي تناقض بينهما، لأن انحفاظ الحكم الواقعي في موارد الجهل والتردد وعدم العلم لا يعني ماذا؟ فعلية مبادئه حتى تكون مضادة علما للإرادة والحب المستشف من الحكم الظاهري، وإنما تكون الإرادة حينئذ إرادة شأنية، والإرادة الشأنية تجتمع مع الإرادة المضادة لها الفعلية. هذا هو الجواب الثاني عن الإشكال المتقدم. زين، وبهذا تندفع جميع المحاذير، تندفع يعني محذور التضاد، ويندفع أيضا محذور التصويب. محذور التضاد والتنافي يندفع باعتبار أن إرادة الفعل أو الترك على نحو اللزوم بسبب الحكم الظاهري اللزومي بحسب الفرض تجتمع مع الفعلية الشأنية للحكم الواقعي بما له من مبادئ، أي مع إطلاق العنان لولا المانع. وأما التصويف لأن الالتزام بعدم الفعلية المطلقة للحكم الواقعي ومبادئه لا يستلزم التصويب واختصاص الحكم الواقعي بالعالمين، لأن دليل الاشتراك لم يدل على اشتراك العالم والجاهل في الفعلية المطلقة هذه حتى يكون ارتفاعها في حالات الجهل والاشتباه تصويبا، وعدم اشتراك بالغاية ما يدل عليه هو الاشتراك في الفعلية الشأنية، أي الفعلية لولا ما يشتركان في هذه الجهة. فمن جهة حافظنا على أدلة الاشتراك، ومن جهة أخرى يعني رفعنا محذور التضاد أو التناقض، وبينا أن الدليل على ذلك هو ما ذكرناه. زين، وبناء على هذا الكلام نستطيع أن نقول أنه لا يلزم من جعل الحكم الظاهري في موارد الجهل والاشتباه محذور التضاد، لأن احنا كلامنا حتى الآن في هذا المحذور الأول اللي هو محذور التضاد. لا يلزم محذور التضاد، وذلك لعدم وجود تضاد بين الحكمين الواقعي والظاهري، لا في مرحلة الجعل والإنشاء، وهذا واضح كما هو واضح، لا في مرحلة الجعل والإنشاء، لأن الحكم في هذه المرحلة مجرد اعتبار وإنشاء، مجرد اعتبار وماكو تضاد بين الاعتبارات والأمور الإنشائية، ولا بلحاظ المبادئ يلزم التضاد، ولا بلحاظ المبادئ، وذلك لما تبين من خلال الكلام السابق من أن الأحكام الظاهرية ليس لها مبادئ مستقلة في قبال المبادئ الواقعية، وإنما الحكم الظاهري هو مجرد حكم شرع لأجل حفظ الأهم من المبادئ الواقعية، فإذا ليس له مبادئ، وإنما مبادئه هي عبارة عن نفس مبادئ الأحكام الأحكام الواقعية. وتبين أن هذه المبادئ الواقعية الأهم لا تسري لمن؟ لا تسري إلى متعلق الحكم الظاهري، لا تسري إلى متعلق الحكم الظاهري. المبادئ الواقعية الأهم في مقام الحفظ عند تداحمها مع المبادئ الأخرى، لا تسري إلى متعلق الحكم الظاهري، نعم هناك إرادة وحب لا يمكن إنكارهما، يتعلق مولويان يتعلقان بماذا؟ بالمباح الواقع الذي تعلق به الحكم الظاهري، لكن قلنا بأن هذه الإرادة وهذا الحب أيضا لا يتنافى مع ماذا؟ مع مبادئ الحكم الواقعي، لأن مبادئ الحكم الواقعي مبادئ شنو؟ شأنية. محركية الحكم الواقعي محركية شأنية، مبادئه مبادئ شأنية، وهذه لا تتنافى مع ماذا؟ مع الإرادة والحب المستشف من الحكم الظاهري. ومنه أيضا يتضح عدم التضاد بلحاظ عالم المحركية بنفس البيان السابق. ما في التضاد بلحاظ عالم المحركية بين الحكم الواقعي المحفوظ في موارد الجهل والاشتباه وبين الحكم شنو؟ الظاهري، وإن كان أحدهما إلزامي وهو الحكم الظاهري كالفرض اللي افرضنا، والآخر شنو؟ الآخر حكم شنو؟ ترخيصي وهو الإباحة في هذا الفرض، لكن مع ذلك ليس بينهما تضاد في عالم التحريك والمحركية، واضح؟ ماكو تضاد بينهما. لماذا ليس بينهما تضاد؟ لما تقدم من أن المحركية في الحكم الواقعي محركية شنو؟ شأنية، في موارد الجهل والاشتباه، في موارد عدم الوصول الحكم الواقعي له محركية شأنية، وهذه المحركية طبعا المحركية المناسبة للإباحة شنو؟ الواقعية. قلتنا عن إباحة واقعية، محركية بالشكل المناسب للإباحة، هذه المحركية محركية شنو؟ شأنية، وهذه المحركية الشأنية لا تتنافى مع ماذا؟ مع محركية الحكم الظاهري. إذا نقلب المثال بالعكس، يعني نفترض أن الحكم الترخيصي هو الحكم الظاهري والحكم الواقعي إلزامي، يكون المسألة أوضح. هذا الحكم الواقعي الإلزامي هذا حرام، لكن الشارع رخص فيه ظاهرا. هذا الحكم الواقعي وهو الحرمة الواقعية الموجودة والمحفوظة في هذا المرخص فيه ظاهرا، هذا محركيته في حالات عدم الوصول محركية شأنية، محركية شأنية، وهذه لا تتنافى مع ماذا؟ مع مبادئ الحكم الظاهر، يعني مع اطلاق الاعلان المكلف وعدم إرادة الفعل منهم او الترك منهم. فإذا بلحاظ عالم المبادئ، بلحاظ عالم المحركية، لا يوجد تنافي وتضاد في هذه المراحل جميعا. هذا اللي قلنا اخيرا هو المراد من كلماتهم، يعني عندما يقولون بان في مقام الاستدلال عندما يذكرون على عدم التضاد في المنتهى، كلمات سيد الخوي استفاد منها انه ماكو تضاد في المبدا، يعني في المبادئ، ولا اكو تضاد في المنتهى، ويعللون عدم التضاد في المنتهى بماذا؟ بان احد الحكمين غير واصل. هو هذا المفهوم، هو المفهوم ان احد الحكمين غير شنو؟ غير واصل، ومقصودهم شنو الحكم الغير واصل؟ هو الحكم الواقعي. كلامنا في هذا، كلامنا في حالات التردد والاشتباه وعدم وصول الحكم شنو؟ الواقعي. الشارع يجعل حكم ظاهري، اذا احد الحكمين غير واصل، اذا ليس له شنو؟ محركيه، اذا ليس له محركيه، لان الحكم الغير الواصل ليس له شنو؟ محركيه. فاذا لم تكن له محركيه فلا ينافي محركيه الحكم شنو؟ الاخر. اذا في عالم المحركيه ايضا ماكو تنافي بين حكمين احدهما واصل والاخر شنو؟ والاخر غير واصل، ما في تنافي بينهما. هو هذا نفس البيان اللي قلنا، من ان المقصود ان المحركيه للحكم الواقعي المحفوظ في موارد الاشتباه والتردد هي محركيه شانيه، محركيه شانيه متنافي ماذا؟ محركيه الحكم الظاهري. زين، سهل وقتك. ونريد أن نعقب على هذا، أنه من هنا ظهر الجواب عن الاعتراضات الأخرى على جعل الحكم الظاهري، يعني قلنا الاعتراضات عديدة، أهمها إشكال التضاد، والثاني هو إشكال إلقاء في المفسدة وتفويت مصلحة، والثالث هو إشكال نقض الغرض. إشكال نقض الغرض هذه هي تلك ناسها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.